فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا فارتدوا فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب المحاربين من أهل الكفر والردة. هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله في وسط كتاب الحدود، وذكر الحافظ بن حجر أن نسخ صحيح البخاري فيها كتاب، يعني في هذا المكان كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، وعلى هذا فيكون الكتاب فيكون كتابا من كتب صحيح البخاري، ولكن كتاب الحدود صدره البخاري رحمه الله في حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها مؤمن وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وقد ذكر ما يتعلق بالسرقة وشرب الخمر، ويأتي بعد هذا الباب ما يتعلق، أو بعد الأبواب المتعلقة في أهل الردة، ما يتعلق بالزنا. فقال الحافظ بن حجر إن وضع الكتاب في هذا المكان مما انقلب على النساخ الذين نسخوا صحيح البخاري، قال: وكان حقه أن يأتي بعد كتاب الديات وقبل كتاب استتابة المرتدين، لأن له تعلقا بكتاب استتابة المرتدين، وكونه يذكر أحكام أهل الردة والكفر ثم يذكر استتابة المرتدين، فيكون هناك تناسب بين الكتب. وقال أن بعض النسخ فيها عطف أحكام الزناة وما يتعلق بأحكام الزناة على المحاربين وأهل الردة، قال: وعلى هذا فيكون الأمر أهون، ولكن كان حقه أن يكون بابا وليس كتابا. والنسخة التي هي في شرح عليها في الفتح هنا، التي مثبتة في وسط الفتح، فيها باب وليس فيها كتاب، مع أن الحافظ بن حجر رحمه الله يقول أن جميع النسخ فيها ذكر كتاب، وأنه قال: الأولى أن يكون هناك باب بدل الكتاب، يعني مع إضافة أحكام الزناة فيما جاء في بعض النسخ، قال: وحقه أن يكون بابا وليس كتابا. فيحتمل أن يكون ذكر الباب يعني هنا من عمل بعض النساخ، لأنهم أثبتوا بابا ولم يثبتوا كتابا، والحافظ بن حجر يقول: جميع النسخ هنا فيها ذكر الكتاب، جميع النسخ هنا فيها ذكر الكتاب. والمكان المناسب لهذه الأبواب كما قال الحافظ بن حجر هناك، يمكن إذا كان بابا وليس كتابا أن يكون جاء تبعا، ولكون الزنا الذي سيذكره حده، الذي سيذكر حده أو الأبواب المتعلقة بحده في الأبواب التي تتعلق بأحكام المرتدين وأهل الكفر أن فيه قتلا في الجملة, يعني في بعض صوره وهو الزاني المحصن, فإنه يقتل رجما بالحجارة, يقتل رجما بالحجارة. ويكون البخاري رحمه الله ذكر هنا ما يتعلق في أحكام أهل الردة وأهل الكفر وأحكام الزناة, لأن الحكم وهو القتل موجود في أهل الردة, أو هو حكم لأهل الردة من بدل دينه فاقتلوه, وأيضا هو حكم لبعض أحوال الزناة وهم ببعض الزناة وهم المحصنون الذين تزوجوا وصاروا محصنين فإن حدهم الرجم. وأما بعض الصور وبعض أحواله فإنه الجلد والتغريب, وذلك في حق البكر من الرجال والنساء فإنه يجلد ويغرب. وإذا كان محصنا أي متزوجا سبق أن تزوج وكان رجلا أو امرأة فإن حده الرجل. قد ذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب آية المحاربين من سورة المائدة, أما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أو ينفوا من الأرض. وهذه الآية يحتمل أن تكون عامة, وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء بأنها في العصاة. ومن المعلوم أن الكفار وأهل الردة إذا وجد مع منهم مع كفرهم وردتهم هذه الأعمال التي هي التي ذكر التي هي المحاربة قطع الطرق, فإنهم لهم هذا الحكم من باب أولى, يكون شاملا للعصاة من أهل الإيمان الذين يحصل منهم المحاربة وقطع الطرق تجري عليهم هذه الأحكام, أو وكذلك من باب أولى من يكون من أهل الكفر والردة يكون فيه هذا الوصف, يكون فيه هذا الوصف. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك بقصة العرانيين, وهم الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة فأسلموا واجتووا المدينة, يعني معناه أنه أصابهم حمى وأصابهم مرض جعلهم لم تصح أجسامهم فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى إبل الصدقة. في بعض الروايات أنهم طلبوا رسلا وهو الحليب, أرسلهم إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالها, فذهبوا وشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا وذهب عنهم المرض الذي حصل لهم لما قدموا المدينة. ولكنهم بعدما أحسن إليهم قابلوا الإحسان بالإساءة وعمدوا فارتدوا عن الإسلام وعمدوا إلى الراعي أو الرعاة فقتلوهم ومثلوا بهم واشتاقوا الإبل وهربوا بها, اشتاقوا الإبل التي كان يشربون من ألبانها وأبوالها وهربوا بها. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام خبرهم فأرسل في آثارهم حتى أتي بهم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قطع أيديهم وأرجلهم وشمل أعينهم، أي أنه جعل عليها مسامير محماة حتى تفقعت وحتى ذهبت، ثم تركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون، يعني يطلبون أن يسقوا من الماء فلم يسقوا. وكذلك أيضا لم يحسمهم رسول الله عندما قطع أيديهم وأرجلهم، لم يحسمهم، يعني معناه أنه ما جعل شيئا يوقف الدم الذي يسيل من ذلك المقطع الذي هو مقطع اليد والرجل، فما حسمه. فالحسم وضع شيء يوقف الدم، وذلك ولم يحسمهم لأن المقصود إهلاكهم، ولو كان المقصود شيء دون الإهلاك لحسمهم، كما يحصل بالنسبة للسارق عندما تقطع يده فإنه يحصل الحسم، يحسم يعني حتى لا يسيل الدم ويموت بسبب استمرار خروج الدم منه، لأن الحكم ليس هو القتل وإنما هو قطع اليد، فتقطع اليد وتحسم، يعني يوضع شيء يوقف الدم، إما يعني سيب نار أو وضع زيت أو غيره من الشيء الذي يوقف الدم عن الاستمرار في السيلان. فلم يحسمهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقصود قتلهم، وذلك أنهم فعلوا بالراعي هذه الأعمال فعوملوا بما عملوا وفعل بهم كما فعلوا
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة الجرمي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكر فأسلموا فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا.
الحديث سبق أن مر فيما مضى، وهو دال على طهارة أبوال الإبل، طهارة أبوال الإبل، لأن أمر بالشرب من أبوالها وألبانها، ولو كانت نجسة ما أمر استعمالها والتداوي بها، لا يتداوى بحرام، لكن هذا يدل على طهارتها. وكذلك بول كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، ما يؤكل لحمه فإن روثه وبوله تكون طاهرة، الإبل والبقر والغنم كل الحيوانات التي يؤكل لحمها، الحيوانات التي يؤكل لحمها بولها وروثها ليس نجسا، إذا وقع الإنسان لا يقال أنه وقع عليه نجاسة فعليه أن يغسل هذه النجاسة، وإنما هي طاهرة، هذا هو الدليل على طهارتها، كل إنسان أمر بأن يشرب من أبوالها وألبانها، هذا مما يستدل به العلماء على طهارة أبوال الإبل وغيرها مما يأكل لحمه. وكذلك يستدلون على طهارتها أيضا بما سبق أن مر بنا في كتاب الحج، وأن الإنسان طاف على بعير يعني أدخل البعير في المسجد، من المعلوم أن دخوله في المسجد عرضة لأن يبول، لو كان ولكن هذا يدل على طهارة بوله، لأن كونه يدخل المسجد يدخل به المسجد ويطاف عليه وهو عرضة لأن يبول وأن يحصل منه الروث، هذا يدلنا على طهارة بوله، لأنه لو كان نجسا أو بوله نجس ما عرض المسجد لمثل هذا، دل هذا على طهارة أبوال الإبل، وكذلك غيرها مما يؤكل لحمه فالروث منه والبول منه طاهر وليس بنجس. وفي هذا دليل على أن مثل هذا المرض يعالج بهذا العلاج وهو الأبوال والألبان من الإبل.
قال ففعلوا فصحوا فارتدوا فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل.
ففعلوا يعني ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به من الذهاب للإبل وشرب من أبوالها وألبانها حتى صحوا, يعني بدل المرض صحة وعافية وحسنت أجسامهم وطابت أجسامهم بدل ما كانت فيها مرض. وكانوا متضررين فصاروا في صحة وعافية, ولكنهم كفروا هذه النعمة, هذه النعمة التي أنعم عليهم بها كفروها وجعلوا بدل الإحسان إساءة, قابلوا الإحسان بالإساءة فارتدوا عن الإسلام. بعدما أسلموا ارتدوا وكفروا النعمة التي أنعم عليهم بها وهي الإحسان إليهم بالشرب, وكفروا بعد إسلامهم, والعياذ بالله. الكفر المخرج من الملة, لأن كفر النعمة لا يخرج من الملة, لكن الكفر بالله عز وجل والردة عن الإسلام هذه اللي تخرج عن الملة. فهؤلاء ارتدوا وكفروا النعمة, ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الرعاة وساقوا الإبل وهربوا بها. فجمعوا بين مساوئ عديدة, أولا كفرهم وارتدادهم عن الإسلام, وثانيا قتل من لا يستحق القتل, وثالثا أخذ الإبل والذهاب بها, ورابعا التمثيل في الرعاة. يعني ما كفى أنهم يقتلوهم بل مثلوا بها.
قال فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا.
فقطع فأتي بهم فقطع أي أمر بقتل أيديهم, فقطع يعني نسبة الأمر القتل صلى الله عليه وسلم لا لكونه مباشر للقتل, وإنما لكونه قطع بأمره, وقطع بأمره نسب القطع إليه, قطع بأمره عليه الصلاة والسلام, فنسب القطع إليه لكون قطع بأمره عليه الصلاة والسلام لا لكونه الذي باشر القطع. وقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم, يعني معناه يعني جعل عليها يعني حديد محمى بالنار حتى تفقأت, ثم لم يحسمهم يعني محل القطع الأيدي والأرجل, ترك الدم يسير لأن المقصود موتهم إهلاكهم, يعني قتلوا كما قتلوا. ولو كان لا يراد القتل لحصل الحسم, فإن السارق عندما تقطع يده تحسن, يعني ليس المقصود إهلاكه حتى يترك يسيل الدم منه حتى يموت, وإنما المقصود قطع هذا العضو الذي باشر الجناية وهي السرقة. فإذا لم يحسمهم النبي صلى الله عليه وسلم لكونهم لا يستحقون الموت, لكونهم يستحقون الموت لم يحسمهم لأن المقصود إهلاكهم وموتهم, ليس المقصود قطع أيديهم وأرجلهم مع بقائهم في الحياة, وإنما مقصود موتهم وإهلاكهم لأنهم مرتدون وقاتلون.
شيخ, هل يؤخذ من هذا أن كل محارب كافر؟
لا.
كيف يؤخذ؟
لا يؤخذ من هذا أن الحرابة لا تكون إلا في الكفار, بل تكون في الكفار وفي غير الكفار, والحكم هذا يجري على سبيل العموم، ولكن على الكفار من باب أولى. فالأمر الحكم لا يخص الكفار، أو أن آية الحرارة خاصة للكفار، ولكن الكفار هم أولى الناس بها، وهم داخلون تحت دخول أولية، لأنهم فيهم يعني مع كفرهم بالله عز وجل المحاربة وإيذاء المسلمين. إذا حصل منهم قطع الطريق وحصل منهم الحرابة فإنهم يستحقون القتل، وهم أولى من المسلمين بذلك، والمسلمون كذلك يستحقون القتل. والأحكام التي ذكرها الله عز وجل بحق المحاربين.
من أين أخذنا أنهم ارتدوا؟
حديث؟
ايه ايه، لكن يعني كيف عرفنا؟ هل يعني بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم، ولا كيف عرفنا؟
لا، بنفس الحديث قال ففعلوا،
نعم،
ثم ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الرعاة، يعني معناه في تنصيص على أنهم ارتدوا، نفس الحديث ارتدوا،
نعم،
وقتلوا الرعاة.
قال باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا. وقال حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع العرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك من طريقة أخرى، أورده مختصرا وعقد الترجمة، وهي باب
لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم،
باب لم يحسم صلى الله عليه وسلم
المحاربين من أهل الردة،
المحاربين من أهل الردة
حتى هلك.
وأتى بقطعة من حديث العرانيين من طريقة أخرى غير الطريقة الأولى التي أوردها في الباب الأول، لأن مقصوده الاستدلال على عدم الحسم، يعني عندما قطع الأيدي والأرجل لم يحصل الحسم. في هذا دليل على أن من يستحق القتل إذا قطعت يده ورجله فإنه لا يحسم، لأن المقصود الإهلاك ليس المقصود الإبقاء على حياته. والحديث دليل واضح في هذا، لأنه لم يحسن هؤلاء بل تركهم يسيل منهم الدم حتى هلكوا وماتوا.
في بعض الروايات من عكل وفي بعضها عرنيين،
وهم من عكل وعرين جميعا، ولكن في بعض الروايات يحصل ذكر القبيلتين، وفي بعضها يحصل ذكر بعضها، وكله حق، لأن ذكر الاثنين هو الواقع. إذا ذكر أحدهما فهو يعني مطابق للواقع في الجملة، ففي بعضها بعض الرواة يذكر الاثنين وبعضهم يذكر البعض، وهم من الاثنين ومن القبيلتين.
قال باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في الصفة فاجتووا المدينة، فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا، فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وثمنوا، وقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ، فبعث الطلب في آثارهم، فما ترجل النهار حتى أتي بهم، فأمر بمسامير فأحميت، فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة يستسقون، فما سقوا حتى ماتوا. قال أبو قلابة سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله. قال باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا.
قال أبو قلابة باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا. الذين حصل لهم القطع في الأيدي والأرجل بسبب الحرابة والردة لم يسقوا حتى ماتوا لأنهم مستحقون للموت. والمراد موتهم وقتلهم، ليس المراد يبقى على حياتهم، ولهذا لم يسقوا وإلا لسقوا. ويسقوا لأن المراد أن يغلي بهم ذلك إلى الموت، وليس المراد يبقى على حياتهم لأنهم مستحقون للموت ومستحقون للقتل بسبب ما فعلوه في الرعاة وبسبب ردتهم وكبرهم بعد الإسلام وعملهم ما عملوه في الرعاة. أورده البخاري رحمه الله من طريق أخرى للاستدلال به على عدم سقي المرتدين المحاربين إلى قطعة أيديهم وأرجلهم، لأنه ليس المقصود الإبقاء على حياتهم وإلا لسقوا، وإنما المقصود إهلاكهم وموتهم.
في آخر الحديث قول أبي قلابة سرقوا وقتلوا،
قال أبو قلابة هذا الذي حصل من هؤلاء جمعوا بين فيه بين محاذير، سرقوا وقتلوا وارتدوا وحاربوا الله ورسوله، يعني حصل منهم عدة محاذير. سرقة الإبل سرقوها وذهبوا بها، والقتل قتل الرعاة، والمحاربة حاربوا الله ورسوله.
قال باب ثمرا،
فهذه العقوبة التي حصلت إنما هي مقابل هذه الأعمال، أولا القتل، الردة حكموا فيها القتل بدل الذين وقتلوه، والقاتل يقتل، القاتل يقتل، فهم مستحقون القتل من جهتين، من جهة ارتدادهم ومن جهة قتلهم بالرعاة.
قال باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكل أو قال من عرينة ولا أعلمه إلا قال من عكل قدموا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم غدوة، فبعث الطلب في إثرهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم فقطأ أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، فألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. قال باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين.
باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين، يعني أنه وضع عليها مسامير محماة بالنار وضعها على أعينهم. وأورد البخاري رحمه الله حديث أنس من طريق أخرى غير الطرق السابقة في الأبواب المتقدمة، وهو مشتمل على ما ترجم له البخاري من النبي صلى الله عليه وسلم سمر أعينهم، يعني معناه أنه أمر بحديد محمى بالنار ومسامير محماة بالنار أن توضع على أعينهم حتى تفقعت، وذلك لأنهم عوملوا كما عاملوا غيرهم، عوملوا بما عاملوا به غيرهم. هذا دليل على أن القاتل والجاني إذا قتل بجناية فيها تمثيل فإنه يعامل بما حصل منه أو بمثل ما حصل منه، مثل ما جاء في الحديث الذي سبق أن مر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة كانت رض رأسها بين حجرين، فلما أدلت على الذي فعل هذا بها فأتي به فأقر، فرض رأسه بين حجرين، يعني فعل به كما فعل، فعل به كما فعل، رضى رأس امرأة بحجرين فرضى رأسه بين حجرين، رضى رأسه بين حجرين يعني حجرا تحت وحجرا يجعل عليه حتى يموت. فكذلك هنا يعني سمر الأعين، سمر الأعين لكونه حصل منهم فعوملوا بمثل ما عاملوا به من قتلوه.
قال باب فضل من ترك الفواحش. وقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن خبيب، عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 7 يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه.
ثم أرد البخاري رحمه الله أن يسلم يقوله باب فضل من ترك الفواحش. الفواحش المقصود بها ما فحش من المعاصي والذنوب، يعني ما فحش وغلظ، هذا هو المقصود بالفواحش. لهذا يقال للزنا فاحشة لأنه بلغ الغاية في الفحش والقبح. كذلك اللواط أطلق عليه فاحشة، كما جاء في القرآن فقل لطفة من فاحشة، فهو يعني ما اشتد فحشه سواء كان في الأعمال أو الأقوال. الفواحش ما اشتد وعظم فحشه سواء كان قولا أو فعلا، سواء كان قولا أو فعلا. ولهذا يقال الكلام البذيء يقال فاحش، الكلام الفاحش قول الفاحش، يعني معناه الشديد في الشدة والعظم والخطورة. والترجمة معقودة لفضل من ترك الفواحش وهي المعاصي الأمور المحرمة. قد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة في قصة السبعة أو في السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. قد سبق الحديث في الزكاة وفي غير الزكاة، لكنه أورده هنا في باب فضل من ترك الفواحش من أجل أن من ترك الفاحشة أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. والمقصود منه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال وقال إني أخاف الله، امتنع المرأة الجميلة وذات شرف ومنزلة وهي التي دعت إلى نفسها، فامتنع من ذلك خوفا من الله عز وجل. فهذا الذي هذا شأنه أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمسجد، ورجل يتحابى في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا في خلاء ليس عنده أحد ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن أحد هؤلاء السبعة من ترك المعاصي خوفا من الله عز وجل فهذا له شأن وله فضل. والمقصود منه كما ذكرت قوله عليه الصلاة والسلام ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، دعته إلى نفسها. هذا مثل ما حصل للصديق ليوسف الصديق عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز، فإنه في شبابه قوته ونشاطه، وهي في جمالها وحسنها، أغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وهرب إلى الباب ولحقته، هي التي تريده، قد امتنع وعصمه الله عز وجل، خلصه من كيدها ومما تريده منه. فمن الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال وقال إني أخاف الله وترك ذلك؟ أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله. وهذا يدلنا على فضل من ترك الفواحش، أي تركها خوفا من الله عز وجل. أما من تركها عجزا فهذا يدخل، بل هو على خطر فيما يقوم في قلبه من الرغبة والحرص على الفاحشة، وتركه إياها لكونه لم يظفر بها وعنده الرغبة في أن يأتي الفاحشة إذا تمكن منها. فالفضل إنما هو بحق من تركها خوفا من الله. وهذا جاء في الحديث، رجل دعاه امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هي الداعية إلى نفسها وجميلة وحسيبة، ولكنه لم يفعل خوفا من الله عز وجل، وقال لها إني أخاف الله، يعني لا أفعل ما تحصل الدعوة إليه لأنه يخاف الله عز وجل. ومن أمثلة ذلك ما سبق أيضا في البخاري بقصة الثلاثة الذين كانوا يمشون في البلاد في ليل، فنزل مطر غزير ودخلوا في غار، فنزل الصخرة وسدت عليهم باب الغار، وكل واحد منهم فكر في عمل صالح عمله في حال رخائه وتوسل إلى الله عز وجل به. وكان منهم رجل كان له ابنة عم وكان يراودها عن نفسها، فألمت بها سنة من السنين فجاءت إليه تطلب منه شيئا فراودها عن نفسها، فوافقت مع وجود حرج في نفسها، فأعطاه 100 دينار على أن تمكنه من نفسها. لكنه لما جلس بين رجليها قالت له يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فقام وتركها خوفا من الله عز وجل. هذا ترك الفاحشة مع قدرته عليها، فحصل له فائدة دنيوية وهي تخليصه من الشر، تخليصه من الخطر بسبب العمل الصالح الذي عمله في رخائه، حصل ثوابه أن خلص من الشدة في حال الشدة. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام في وصية ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة.
قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي قال وحدثني خليفة قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه أتوكل له بالجنة، يعني من تكفل وحفظ ما بين رجليه وهو فرجه وبين لحييه وهو لسانه فإن له الجنة. الرسول كفل لمن ضمن ما بين لحيه ورجليه أن يضمن له الجنة. وهذا يدلنا على خطورة الزنا وعلى خطورة اللسان وإطلاقه فيما لا يجوز إطلاقه فيه. وهو دال على ما ترجمه البخاري في تركنا بفضل من ترك الفواحش، وأن من ترك الفواحش التي هي منها التي هي الزنا، والذي أشار إليه قول زنا رجليه، وكذلك القول الفاحش الذي وقوله ما بين لحييه أتوكل له بالجنة، أي أتكفل له بالجنة وأضمن له الجنة. بعض الألفاظ من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة. وهذا يدلنا على فضل من ترك الفواحش، فهو دال على ما ترجم له البخاري من فضل من ترك الفواحش، وهو أيضا دال على خطورة اللسان، وما يدل على خطورته ما جاء في حديث معاذ بن جبل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: نعم. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت: يا رسول الله، وإنا مؤاخذون بما نتكلم به. قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ وقال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ويقولون في المثل: كلم اللسان أنكى من كلم السنان. كلم اللسان هو الجرح والأذى الذي يحصل باللسان يكون أنكى من كلم السنان والسيف، لأنه قد يترتب عليه قتال، يترتب عليه ذهاب أنفس، ذهاب خلق بسبب الألسنة وإطلاقها فيما لا ينبغي إطلاقها فيه. والحديث ذكره البخاري من طريقين، من طريق شيخين من شيوخه، وهما أبو بكر
محمد بن أبي بكر،
محمد بن أبي بكر المقدمي وخليفة ابن خياط، وذكر فيه التحويل والحاء بين الطريقين. قد عرفنا فيما مضى أن المقصود بالتحويل هو التحول من إسناد إلى إسناد، تحول من إسناد إلى إسناد، ويشير إلى ذلك بكتب حرف حاء. والبخاري رحمه الله استعمل التحويل هنا مع أن شيخيه واحد، كان يمكن أن يقول حدثنا فلان وفلان عن فلان، لكنه استعمل التحويل هنا. والفرق بين الاسنادين أن شيخه الأول عبر عن روايته عن شيخه الأول بحدثنا، وعبر في روايته عن شيخه الثاني بحدثني. ومن المعلوم أنهم يستعملون حدثنا بما إذا كان الراوي سمع وغيره معه فإنه يقول حدثنا، أما إذا سمع وحده فإنه يقول حدثني. فلم يجمع البخاري رحمه الله بين محمد بن أبي بكر وبين خليفة، لكون محمد بن أبي بكر حدث البخاري ومعه غيره، وخليفة حدث البخاري وحده. فمن أجل هذا احتاج البخاري إلى التحويل، قال في الإسناد الأول: حدثنا محمد بن بكر، حدثنا عمرو بن علي، ثم قال: حاوى حدثني خليفة، حدثنا عمرو بن علي، حاوى حدثني خليفة، قال: حدثنا عمرو بن علي. إذن الفرق بين الإسنادين هو الصيغة التي حصلت أو الكيفية التي حصلت للبخاري في التحديث، وأن شيخه الأول حدث البخاري ومعه غيره، ما حدثه وحده بل كان معه جماعة، لهذا قال حدثني. أما شيخه الثاني وخليفة فإنه حدثه وحده. نفس الحديث الذي هي النهي عن الصلاة في معاط الإبل جاء في الصلاة في مرابض الغنم، مرابض الغنم يصلى فيها، هي القضية قضية نجاسة، الغنم أيضا كذلك يصلى فيها وهي تبول، القضية مي قضية نجاسة وإنما قضية فرق بين الإبل والغنم، فالإبل لا يؤمن على من يصلي في مكانها من ضررها من خطرها، بخلاف الغنم فإن أمرها هين ولا تضر الإنسان بشيء.